بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل إلى حديث هذه الليلة، أتوقف عند أمرين باختصار شديد. الأمر الأول، نظرا ل المزرة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي في صنعاء، ما بات يعرف اليوم بمزرة صنعاء، والتي هزت العالم، وحتى من اعتدنا منه السكوت بدا محرجا. في كل الأحوال، هذه المزرة التي تأتي في سياق الحرب العدوانية الوحشية على اليمن وشعب اليمن منذ أكثر من عام ونصف، هي تحتاج منا جميعا إلى التضامن، وإلى التعبير عن مواساة، وإلى الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم. ولذلك، كما حصل في بعض السنوات الماضية، بتذكر في سنة تزامن فيها محرم مع العدوان على غزة، وحولنا عنوان يوم العاشر، يوم عاشوراء، إلى التضامن مع غزة وأهل غزة ومقاومة غزة. يوم عاشوراء هذه السنة، نحن إن شاء الله في حزب الله وفي المسيرات والمواكب التي نسيرها يوم العاشر بإذنه تعالى، سوف يكون عنوانها التضامن والمواساة والتأييد والمساندة للشعب اليمني المظلوم، للجيش اليمني واللجان الشعبية الصامدة المقاومة البطلة التي صمدت كل هذا الوقت في مقابل حرب كونية أيضا من نوع آخر، وأيضا إلى جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة والصلبة والقوية. وأنا أطلب من الإخوة والأخوات الاهتمام بهذا المعنى، بهذا المضمون، وبهذا المظهر. ولذلك الإخوة في المناطق معنيون أن يرتبوا إن شاء الله المادة الإعلامية المناسبة. سوف نحمل الأعلام اليمنية إلى جانب أعلام العزاء، وكما سنهتف للحسين عليه السلام والمقاومة، سنهتف لهذا الشعب المقاوم والمجاهد والمظلوم والأبي. الأمر الثاني، أيضا يجب التوقف باحترام وتقدير عالي أمام العملية البطولية التي نفذها بالأمس مجاهد فلسطيني ومقاوم بطل وشجاع، هو الشهيد المجاهد مصباح أبو صبيح، في قلب القدس، في داخل المكان الذي يعتبره الصهاينة آمنا ومحكما، فقتل منهم وجرح واختار طريق الشهادة. أن نعلن تقديرنا، نحن الليلة نعلن تقديرنا لهذا العمل البطولي وما له من دلالات، نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله في الليلة السياسية إن صح التعبير، وأيضا التضامن مع عائلته المجاهدة والمقاومة مع ابنته إيمان التي اعتقلت فقط لأنها جاهرت بافتخارها بأبيها المجاهد وبأبيها الشهيد وبخيار أبيها في المقاومة. على كل هذا أمر أيضا يقدر ويعلى شأنه وله دلالاته المهمة في سياق ما يجري في منطقتي. في هذه الليلة، وهي آخر ليلة بنحكي فيها بالموضوعات الثقافية أو الاجتماعية أو مشاكل، نحن في الليلة الأولى تحدثنا شعار العام عاشوراء صبر ونصر، تحدثنا عن النصر. اسمحوا لي هذه الليلة أن نتحدث عن الصبر الذي يأتي بالنصر، لكن كمان بنرجع نعمل مدخل الطبيعي مثل ما حكينا بالليالي السابقة ومنفوت على موضوع حديثنا بشكل منسجم. قلنا في الليالي السابقة وفيما مضى وفيما هو معروف لديكم إن الله تعالى خلقنا وأسكننا هذه الأرض وقدر لنا حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. نحن هنا على الأرض، على هذه الأرض، نعيش كأفراد وبشرية وناس حياتنا الدنيا، وجعل الله تعالى هذه الحياة على الأرض مرحلة للاختبار وللامتحان، امتحان الإنسان كفرد والإنسان كجماعة، ما يسميه القرآن بالابتلاء في الأدبيات القرآنية، الابتلاء، يبتلي يبتليكم يبلوكم إلى آخره. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن نحن موجودون الآن في هذا العالم، في هذه المرحلة من الحياة، نعيش حالة الامتحان والاختبار والابتلاء ليثبت كل واحد منا من هو الأحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذا نحن محط النظر الإلهي عملنا، قلوبنا، كيف نعمل في هذه الدنيا هو الذي سيحكم على مصيرنا في الدنيا، وهو الذي سيحكم على مصيرنا في الآخرة. والله تعالى زود الأرض والكون بكل ما يحتاجه الإنسان وسخر ذلك لنا، وأعطانا حرية الاختيار، اختيار الطريق الذي نريد ونشاء، العقيدة، الفكر، الثقافة، السلوك، العمل، وأعطانا العقل، وهدانا جميعا إلى طريق الحق، ودلنا على طريق الحق وعلى طريق الباطل، إنا هديناه النجدين، يعني أضاء لنا الطريق، كل الطرق، هذه الهداية العامة. وبعث لنا الأنبياء والرسل، وأنزل علينا الكتب السماوية، ووضع لنا الشرائع الإلهية التي تنظم كل تفاصيل حياتنا. وكما قلت في الليالي السابقة، دلنا على عدونا الحقيقي والأساسي، إبليس وجنده، وعلى ما لدينا نحن من قوة وضعف في أنفسنا، النفس الأمارة بالسوء. وقال لنا: هنا دار العمل، أروني ماذا تعملون، فرجوني شو تسوون. وقال: سأختبركم وأمتحنكم وأبتليكم لنرى النتيجة. إن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات يمتحننا ويختبرنا ويبتلينا في مجالات متعددة، أهمها ما يلي من عناوين: واحد، عنوان الطاعات، ما أمرنا به من طاعات، ما نسميه بالواجبات أيضا، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد في سبيل الله، الأمر معروف، النهي عن المنكر إلى آخره. هذا عنوان: هل نؤدي هذه الواجبات؟ هل نلتزم بهذه الطاعات أم لا؟ العنوان الثاني: المعاصي والذنوب. مثلا الكذب، الغيبة، النميمة، قتل النفس المحتومة، عقوق الوالدين، العدوان، الظلم إلى آخره. هل نجتنب هذه المعاصي والذنوب أم نرتكبها؟ العنوان الثالث المصائب، ما يجري في هذه الأرض وعلى الناس فيها منذ أن هبط آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض إلى قيام الساعة. هذه الدنيا فيها مصائب، والإنسان يصاب في نفسه، في صحته، في عافيته، في أحواله، في أمواله، في ولده، في أعزائه، في أهله. هذه الدنيا فيها مصائب، كيف نواجه هذه المصائب؟ نسقط أمامها؟ ننحرف بسببها؟ نتخلى عن عبوديتنا لله عز وجل؟ نترك الواجب ونرتكب المعصية بسبب ما ابتلينا به من مصائب؟ أم نتحمل ونصمد؟ والعنوان الرابع هو عنوان النعم، ما أنعم الله تعالى به علينا في هذه الدنيا وأنعم علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم العامة والنعم الخاصة. أنشكر أم نكفر؟ هل نشكر هذه النعم ونستخدمها في طاعة الله وفي خير الناس وفي خير الدنيا والآخرة، أم نكفر بهذه النعم فنعاند من خلالها ربها وربنا، ونسيء استخدامها بما يلحق الأذى والضرر بالناس وبحياتنا الدنيا وبآخرتنا. هذه كل موارد الابتلاء والامتحان والاختبار، بكل مقدم نصل للصبر. لا شك أيضا أن علينا في هذه الدنيا، لأنه هاي مش الجنة أنه فيكم تأكلوا منها حيث شئتما رغدا، لا، هاي الدنيا منذ أن يولد الإنسان ومنذ أن هبط إليها الإنسان، وفي كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان يجب أن يعمل ويكدح ويجهد ويشقى من أجل أن يحافظ على نفسه وعلى صحته وعلى عائلته وعلى أعزائه وعلى الناس من حوله، من أجل الطعام والشراب والأمن والأمان والكرامة والهناء والسعادة والسلامة والعافية. كل شيء يتطلع إليه الإنسان هون ما بينزل عليه من السماء بدون عمل وبدون جهد، يحتاج إلى عمل، يعني يحتاج إلى جهد، وكل جهد يبذل من خلاله طاقة ويواجه فيه صعوبات ومعاناة وتحديات وتضحيات. في معترك هذه الحياة ونحن نعمل بشكل طبيعي وبشكل غريزي وفطري لنبقى ونستمر، وأيضا في مواجهة عناوين الامتحان، وأيضا في مواجهة الصعوبات، لأن نحن طريقنا مو سهل، هناك عدو يتربص بنا، يقطع علينا الطريق، ينصب لنا الكمائن، يزين لنا، يوسوس لنا، مثل ما حكينا بالليالي الماضي عن إبليس، هناك نفس أمارة بالسوء، هناك شهوات. إذا نحن أمامنا صعوبات كبيرة جدا وتحديات كبيرة جدا، لنستطيع أن نعبر كل هذه الصعوبات والتحديات والامتحانات نحن يجب أن نستعين بمجموعة أمور ونتسلح بمجموعة مسائل: الإيمان، العقل، التقوى، العلم، التخطيط، التعاون بين الناس، الوحدة، التنظيم، نظم الأمر، الإمكانات، العمل الجماعي، الجهد، الفعالية، العمل الدؤوب. لكن رأس هذه الأمور كلها، رأس هذا الإيمان، هو بحسب الروايات هو الصبر. هم فتنا على الموضوع الصبر. الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة هو دلنا وقال لتستطيعوا أن تكملوا الطريق وأن تواجهوا التحديات وأن وأن وأن، دلنا على ماذا نستعين، بماذا نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن الاستعانة بالصبر وبالصلاة، الصلاة بعقب عليها بعدين بس لأنه موضوع الأساسي هو الصبر، هو الذي يعيننا في هذا الطريق الطويل. طيب نجي لمقولة الصبر. أولا الصبر في اللغة يعني حبس النفس عند الجزع، عند التحدي، عند المصيبة، عند الألم، عند المواجهة، أي شيء، حبس النفس. والكف في الضيق يعني يلم حاله، يكف حاله، يضبط حاله. إذا بنحكي بالأدبيات المعاصرة منقول يعني التحمل، ضبط الانضباط، ضبط النفس، استيعاب الضغوط والصعوبات ومحاولة التغلب عليها نفسيا، هذا الصبر. طبعا بكل شيء حنحكي عن الصبر ليس المقصود بالصبر هو الذي تتحدث عنه الآيات وروايات وقدم كعون أساسي في طريق الحياة إلى الحياة وإلى الآخرة، ليس بمعنى تحمل الشقاء أن والله في نحن مظلومين ومضطهدين ومنلبد ومنخنع ومنسكت، أو والله جوعانين من تنبل ما منشتغل صابرين على الجوع، شو عاملين صابرين على الجوع قاعدين عاملين تنابل، أو أرضنا محتلة ومعتدى علينا وأعراضنا تهتك وأموالنا تنهب فنحن جماعة صابرين لا نحرك ساكنا، لا ليس هذا المقصود بالصبر، إنما يعني تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة، هذا معنى الصبر. القرآن الكريم بمعنى صبر يصبر صبر صابرون صابرين إلى آخره بما صبروا تحدث عن هذا الموضوع أو تطرق لهذا المعنى أكثر من 70 موضعا في القرآن الكريم. إذا بتشوفوا كمان فهرس الآيات تحت عنوان صبرة بتشوفوا أديه اهتمام القرآن بهذا الموضوع. أما الروايات والأحاديث الشريفة فإلى ما شاء الله. طيب منبلش فيه من الأساس. لدينا حديث شريف يقول أن الصبر هو الأساس في المعونة في الاستعانة وهو رأس. حديثين بقرأ لكم إياهن. واحد بيقلنا أن الصبر هو أساس الإيمان، رأس الإيمان وأساس الإيمان، وأيضا في الأمور ما هو أعم من الإيمان، أمورنا العامة سياسية عسكرية أمنية اجتماعية معيشية اقتصادية حياتية أي شيء، مطلق الأمور رأسها والأساس في النجاح فيها هو الصبر. الحديث الأول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. لأنه بدون صبر واحد لا حيقدر يقوم بالطاعات بما كما ينبغي، ولا حيصمد أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار أمام المصائب فيخسر إيمانه. طيب الحديث الثاني: الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، الأمور عامة هم عم نحكي بس عن الإيمان، فإذا فارق رأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. فبدون صبر ما بيزبط شيء. هذا طبعا ما بده استدلال بحياتنا الشخصية بحياتنا العائلية بالدراسة، إذا واحد ما بيصبر وما بيدرس ما بينجح بالامتحان، بالعمل بالشغل بالإنتاج بالزراعة بالصناعة بالتجارة بالقتال بالدفاع بالأمن بالعيش المشترك بتحمل بعضنا البعض، كل هاي المعاني بدون صبر، إذا ما في صبر تفسد، تفسد وكل شيء بيروح على المواجهة وعلى التحدي وعلى الاصطدام وعلى السلبية وبينهار كل شيء. هذا الصبر بهذا المعنى هو في الحقيقة الذي يجعل الإنسان قويا، يعني هون صبع، وما عم نحكي بس عن موضوع أخلاقي، لا، هذا الصبع لما الله عم بيطالبنا فيه مش بس عم بيطالبنا بشأن أخلاقي روحي معنوي نؤجر عليه مثلا، بل هو يدلنا كيف نصبح أقوياء في مواجهة التحدي. الصبر، تحمل، ثبات، بخلينا نصير أقوياء. ولذلك يقول العلماء، حتى علماء الاجتماع أحيانا، أنه في موضوع الصبر، في موضوع التحديات والمواجهات، الذكاء مهم، الإمكانيات مهمة، الكفاءة مهمة، هناك عوامل مهمة جدا، ولكن أهم عامل هو الصبر. لأنه إذا عندنا جبهة قيادتها ذكية وإمكانياتها ضخمة وناسها كفؤين، مقاتلوها كفؤين، وسياسيوها كفؤين، ولكن كلهم ما عندهم صبر وما عندهم طاقة تحمل وما بيتحملوا التضحيات ومش جاهزين يبذلوا، مش جاهزين يتألموا، مش جاهزين يعني يصبروا، هذا بيخسروا معركة. بينما جبهة تانية قد يكون أقل ذكاء وأقل إمكانية وأقل كفاءة وأقل عدد، ولكن صبر شديد وتحمل كبير، هم ممكن النصر يكون لهم والنجاح يكون لهم. هذا المعنى سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي حتى تشير له الآيات الكريمة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 في 10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ما يجعل إن يكن منكم 20 مقاتلون، 20 مثلا فوارس يركبون الخيل، أو مثل هلأ بالمصطلحات الحديثة 20 يقودون الدبابات، أو 20 جنرالات، أو 20 ما بعرف شو، هاي تفاصيل تانية. قال 20 صابرون. هذا الصبر هو الميزة التي تجعل هؤلاء 20 يغلبوا 200. فالصبر هو عامل قوة في الحقيقة، وعامل تثبيت وتمكين وتصليب. ولذلك أيضا في الروايات نحكي عن نتائج الصبر في الدنيا قبل نتائجها في الآخرة. الصبر يعطي الإنسان طاقة جديدة، ليس على تحمل ما مضى بل على مواصلة العمل. لأن هون الصبر مش مفهوم سلبي، مش مقصود نتحمل ونلبد، نتحمل ونسكت، نتحمل ونقبل، وإنما المقصود أن نتحمل ونواصل الطريق. تقطع يد العباس لا يتوقف، يواصل الطريق، تقطع يده الأخرى يواصل الطريق، طالما هناك طاقة للعمل وإمكانية العمل وفرصة لإيصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن الحسين، العباس يواصل صابرا محتسبا. الصبر يعطينا أيضا هذه الطاقة وهذه القوة وهذه القدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط ومن أن ننهار، أن ننهار أمام شهوة أو رغبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو فقر أو مشاكل. في الأحاديث الشريفة إذا نختصر، بيحكي مثلا رسول صلى الله عليه وسلم يروي عنه أنه يقول: إن النصر مع الصبر. بدون صبر يا أخوان وأخوات ما في نصر، بدون صبر ما في نصر. هاي المقاومة بلبنان انتصرت بالصبر، صبر الناس، أهالي الضياع، أهالي البلدات، أهالي المدن، الذين هجروا، الذين قصفوا، اللي عاشوا عشرات سنين على خطوط التماس، صبر المجاهدين، صبر عوائل الشهداء، صبر الجرحى وعائلاتهم، صبر الأسرى في السجون والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر الناس على شرف العيش وعلى ترتيب الأولويات، رغم كل الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية، كلها كان هذا عم يخاض، لكن لأن الناس صبروا، لأن المقاومة والمقاومين صبروا، لأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كان هذا الانتصار، وكان هذه الانتصارات. الصبر مفتاح الفرج، الصبر يأتي بالظفر ويأتي بالنجاح ويأتي بالرضا والطمأنينة، وبه تدرك معالي الأمور، النتائج الممتازة. اللي بده يحصل شهادة عالية، اللي بده يحصل مستوى علمي عالي، اللي بده يحصل رفاه لمجتمعه وبده يحل مشكلات مجتمعه، اللي بده يدافع عن بلده حتى في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، هذا بيجي بالصبر. هاي معالي الأمور بيجي بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والفاجعة والمصيبة، وورد في الحديث هو أعون شيء على الدهر، أعون شيء، أكثر شيء يعيننا على دهرنا، على تحدياتنا، على مصائبنا، على مسؤولياتنا، هو هذا الصبر. طيب بالدنيا صارت واضحة النتيجة، بالآخرة كمان إذا إن شاء الله بتراجعوا الآيات بتلاقوا الله سبحانه وتعالى بماذا جزى الصابرين وماذا أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم وإلى آخره. لكن يكفي الاستشهاد بهذه الآية الشريفة، يقول الله عز وجل: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا أعظم شيء بالآخر، أنه أنت لأنك من فئة الصابرين لا ينشر لك كتاب ولا ينصب لك ميزان ولا تحاسب، ويقال تفضل إلى جنان الخلد وتوفى أجرك. التوفي يعني أن تعطى أجرك كاملا غير منقوص، هذا توفى بغير حساب. هذا المعنى أشارت له الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين، كل واحد بيجيبوا له كتابه بنصبوا له الميزان وده يعمل حساب من لحظة التكليف إلى لحظة الموت وخروج الروح من الجسد، أنت شو قلت، شو عملت، شو سويت، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وحساب طويل وعسير وصعب ومخيف ومرعب، لأنه الله لا يخفى عليه شيء. في تلك المحكمة الإلهية العادلة المحيطة اللي فيها شهود وفيها أدلة وما في إمكانية تزوير ولا شهادة زور ولا إمكانية كذب ولا إمكانية لعب، وبتشهد عليك الأرض والسماء والحيطان وإيديك وجوايك وجلدك ولسانك وعينيك، هداك الموقف شو بيظمتك منه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرا للآية أيضا عم بدلنا على الطريق، الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان، طبعا لأهل البلاء الذين صبروا مو لأهل البلاء الذين سقطوا صاروا عملاء وصاروا خونة وصاروا فاسدين ومفسدين ولصوص ومجرمين وقتلوا تجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم، لا. ثم تلا: لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بنجي لموضوعات الصبر بالتصنيف أيضا في الروايات الشريفة، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصيبة، هاي عناوين الصبر بالأحاديث الشريفة: صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصيبة. معنى واضح ولكن كمان لمزيد من التبيين. الصلاة بدها جهد، على خصوصا بالبدايات، بعدين واحد بيتعود بيصير يصلي اوتوماتيكيا مثل ما بيقولوا، لكن بالبدايات خصوصا في سن الشباب بدها جهد. فالصبر على أداء الصلاة خصوصا في أوقاتها وبالأخص صلاة الصبح اللي كتار بيناموا عليها، صوم يحتاج إلى صبر، خصوصا أيام الصيف والأيام النهار اللي ساعاته طويلة. الحج يحتاج إلى صبر، الجهاد الدفاع يحتاج إلى صبر، هذا صبر على الطاعة. دفع الزكوات، دفع الأخماس، أن يخرج الإنسان من ماله ما هو حق لله عليه في ماله، هذا يحتاج إلى جهد وبالتالي إلى صبر. طيب هذا صبر على الطاعة، بده يعمل طاعات بده يصبر، بالصبر بيعمل طاعات. الصبر على المعصية نفس أنه إذا واحد مثلا معود أنه بس يقعد بالجلسة يعني بده يفوت بالعالم شارب مارد مثلا، معود على الغيبة فيش أصلا ما يحكي. طيب ترك الغيبة في مشقة بالنسبة لبعض الأشخاص فبده صبر، كذب بده صبر، اتباع الشهوات بده صبر، ممكن يلاقي أنه طريق الحلال مسدود أمامه أو غير متاح فعليا أمامه فيريد أن يشبع شهواته ورهباته وغرائزه فيندفع في طريق الحرام، الصبر هو الذي يعينه على الابتعاد عن المعصية. تحمل المصائب واضح كلياتنا عايشينه ما بده شرح، فقد الأعزة، فقد الأحبة، ارتقاء الشهداء، الجرحى، الفقر، الجوع، شظف العيش، المصاعب في البلد، في المنطقة، في العالم، هاي كلها مصائب يواجهها الناس، معنى الصبر على هذه المصائب مفهوم. في كل صبر هنا يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. هون طبعا الأجر مرتبط بالخلفية بالنية. هلا واحد عم يعمل جوع، عم بجوع مثلا بشهر رمضان انه هو ليش عم بيصوم؟ لا يعمل رجيم مش هيك؟ يخفف وزنه. فيوم الايام ما له شيء عند الله، الله بيقول له انت صمت مشان تعمل رجيم، مشي حالك، هذا وزنك خف، النتيجه اخذتها بالدنيا. الله بيعطي النتائج بالدنيا، لكل الناس بيعطي النتائج، هلا هذا بحث ثاني. اللي بيشتغل مقدمات تؤدي الى النتيجه، العمل له نتائج. في نية ما في نية، مؤمن مش مؤمن بحث تاني، هذا القانون حاكم في الحياة. إذا صبرك لله، صومك لله، حزنك لله، ثباتك لله الله سبحانه وتعالى، طاعتك لله، ابتعادك عن المعصية لله وانسجاما مع نهي الله عز وجل، فأكيد الإنسان يؤجر. ورد في بعض الأحاديث أنه ما هو أفضل الصبر، معروف في الأحاديث هذا المعنى أكثر من حديث، يقول الصبر على المعصية من أفضل الصبر، الصبر على المعصية. ليه؟ لأنه عادة نوع المعاصي رغم أنه مش كتار، يعني إذا بنعمل ليستة الله شو عمل حلال شو عمل حرام بكل شيء منلاقي ما شاء الله الحلال، الحرام بالنهاية محدود. لكن هذا النوع من المعاصي هذا الشيطان بيصوي عليه بشكل كبير، وأيضا يجد له دوافع قوية في شهواتنا وفي رغباتنا، ولذلك الإنسان هون شو بيصير؟ بيصير أنه بده يقاوم حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يشرب هذا الحرام ويأكل هذا الحرام ويقارب هذه العلاقة المحرمة أو يقوم بهذا العمل الحرام أو يقول أو هذا القول الحرام وما شكل. مثلا الإنسان لا يرد حاله من الغضب بده جهد كبير، بده صبر كبير حتى ما يغضب. مش بس الأكل والشرب والجنس والشغلات تاني، من المعاصي المشهورة والعابرة للناس جميعا غضب. أبسط كلمة بتخليه نرفز، بتخليه يبلش يسب ويشتم ويلعن ويقوي واس كمان ويقتل. إذن ليمسك حاله بحاجة إلى صبر، إلى أعلى مستوى من الصبر. فلذلك ورد في الروايات أنه أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وهذا معقول ومنطقي إذا بدنا نحكي مع واقعنا. لكن مع ذلك ورد في بعض الروايات أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، الفجائع، المصائب الشديدة القاسية. يمكن الجمع إخواني وأخواتي بين الروايات أنه نقول هيك، أنه هو الطاعات أساساً مش كلها مستوى واحد بالتعب والمشقة، مش كلها. الصلاة أهون من الصوم، الصوم شهر رمضان 30 يوم أهون من الجهاد عشوات السنين. بالنسبة لبعض الناس الصوم أهون من دفع الخمس مثلا. فإذا مشقة متفاوتة في الطاعات، وأيضا المشقة متفاوتة في مواجهة المعاصي. في نوع من المعصية لتتجنبه ما بدك جهد كبير، بس في نوع من المعاصي في إغواء كبير وفي شهوة كبيرة، الشيطان مجند عامل استنفار لا يستقطبك، طبعا بده جهد أكبر وبده مشقة أكبر. وكذلك المصائب، في مصيبة بسيطة، في مصيبة كبيرة، في مصيبة عظمى. مثلا أكيد مصيبة أنه واحد تنجرح إيده، بس مصيبة أكبر أنه تنقطع إيده، مصيبة أكبر أنه يموت ابنه، مصيبة أكبر أنه يموت اثنين أو ثلاثة من أولاده دفعة واحدة. إذا المصائب مش كلها لما بتجي مستواها واحد. يمكن أن نقول أن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم. ولذلك شو قال الرواية؟ على مر الفجيعة، فجيعة المر القاسية الصعبة، الصبر عليها قاسي جدا، صعب جدا، ولذلك هذا أفضل الصبر. والأجر على قدر المشقة، بقدر ما يتحمل الإنسان من مشقة من صعوبات. ولذلك نحن نقول أن الصبر على ما جرى في كربلاء، صبر الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين وأولاد الحسين، صبر زينب سلام الله عليها، صبر النساء والأطفال في كربلاء، هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدل بلا نقاش، لأنه هذا صبر على مر الفجيعة. طيب، بعد المسألة الأهم، بعد كل هذه المعلومات أو المعطيات اللي هي بالنسبة لكثيرين منكم واضحة، من أين نأتي بالصبر أيها الإخوة والأخوات؟ هو معلوم صار، يعني كل اللي حكيناه بالأول واضح، سياق واضح. كيف، من أين نأتي بالصبر؟ أولا نأتي به ممن، من عند من عنده خزائن السماوات والأرض، من الله سبحانه وتعالى. نطلبه من الله ونرجوه من الله، نتصبر ونطلب العون من الله. الله يعطينا الصبر، هو كريم، جواد، رحيم، لطيف، رؤوف. ولو عبد المصاب، عبد المبتلى بمصيبة أو مبتلى بشهوة أو بمبتلى أو مبتلى بقلة عزم على القيام بطاعة، وهو يستعين به ويطلب منه أن يعطيه الصبر، أن يصبره، أن يمكنه، أن يقويه، أن يثبته، ما بيعطيه الله، الله بيعطيه. وهو الذي قال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ووعدنا فقال إن الله مع الصابرين. هون مع هي معية شو؟ معية العون، الإعانة، المساعدة. إن الله كما يقول مفسرون، إن الله يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم ويقويهم وينصرهم و و و و و إلى آخره، ويسددهم. فإذا الأمر الأول هو أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا عندما نتصبر ونصبر، ويزيدنا صبرا وقوة وثباتا وحضورا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يتصبر وأنه بيطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه أن يصبره، صبره الله، يصبره الله. اثنين، ذكر الله سبحانه وتعالى. هلا غير الدعاء وطلب العون وطلب الصبر وطلب الكذا، نفس أنه الإنسان في هذه التحديات الشخصية أو العامة يذكر الله عز وجل، يذكر الله، هذا يعين الإنسان ويمكنه من أن يصبح صابرا وأن يقوى صبره. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا قانون إلهي في هذه الحياة الدنيا، شيء من الخوف، هذا الأمن، يعني فقدان الأمن مثل ما عم بيصير كثير من البلدان اليوم، والجوع، موضوع المعيشي والاقتصادي، ونقص من الأموال والأنفس، فقدان الأعزة والثمرات، وبشر الصابرين. طيب من اللي هول؟ كيف؟ شو بيعملوا حتى يصبروا، حتى يبقوا، حتى تكون لهم هذه البشارة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، شو قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك بتشوفوا بالثقافة الشعبية، بالتربية الناس بشكل طبيعي جدا، يعني هيك يسري بشكل طبيعي وحتى بدون انتباه أحيانا، لما بيجي خبر سيء، خبر محزن، بيقولوا فلان مات، إن الله وإن إليه راجعون. هذا تربيناه من الآباء والأجداد، وجزء من الثقافة الشعبية صار اللي جاء بها الدين إلى الناس. لكن هون مقصود الذكر بوعي، بفهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما واحد بيتأمل هالكم كلمة، إنا لله، نحن ملك لله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء، هو يحيينا، هو يميتنا، هو يعزنا، هو يذلنا، هو يرفعنا، هو يضعنا، هو يبتلينا، هو يعفو عنا، هو يحاسبنا، هو ينصرنا، هو نحن بين إيديه، عبيد لإله، ملك لإله، أموالنا، ثمراتنا، أولادنا، أزواجنا، مصيرنا، حياتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما يكون القصة لها علاقة بموت وفقدان الأنفس والأحبة والأعزة، ما كنا رايحين لهونيك، راجعين لعند الله سبحانه وتعالى. هاي الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون تكرارها، لا حول ولا قوة إلا بالله تكرارها، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله تكرارها، يعين الإنسان على المستوى النفسي، يثبته، يهدئه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب هول الذاكرون لله عند المصيبة مثلا، أو عند التحدي، أو عندما يحتاج إلى صبر، الله سبحانه وتعالى بيقول عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من خلال هذا الذكر لله عز وجل، الحضور بذهننا أن الله حاضر ناظر شايف، ومن خلال فهم الكلمة التي نقولها الله بيعطينا ثلاث شغلات بحسب الآية. واحد، صلوات من ربهم، صوروا ناس الله يصلي عليهم، لما الله بيصلي عليهم يعني الله يباركهم، الله يزكيهم، الله يرحمهم، الله يتلطف بهم، هاي الصلوات من الله. الله يصلي عليهم أولا، اثنين رحمة من الله يرحمهم، ثلاثة الهداية يهديهم إلى الطريق، كيف يكملوا، بضل عقلهم متماسك، أعصابهم متماسكة، إرادتهم صلبة، بعينهم بياخد بإيدهم بيكملوا، بيتجاوزوا المصيبة والمعاناة والتحدي والخطر والشهوة والرغبة وإبليس وجنود إبليس والنفس الأمارة بالسوء. صلوات ورحمة وهداية، ذكر الله عز وجل. وهكذا عند الطاعة، لما الإنسان بده يعمل طاعة وبيتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لهذه الطاعة وللعاملين بها من أجر وثواب وجنان ونعيم وخلد وعز وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة، هذا الذكر لله وبما ولما وعده الله يشوق الإنسان على فعل الطاعة ويجعله يصبر على مشاقها. كذلك في المعصية، هذا كله موجود بالأدعية والروايات، كذلك في المعصية، عندما يتذكر الإنسان ربه ونهي الله له عن ارتكاب المعصية وما أعده من عقاب وحساب وعذاب ونار وغسلين وسرابيل قطران و و و و و، حينئذ يخاف، يحصل لديه رهبة، وهذا الذكر يعينه على الصبر فيرتدع عن المعصية. هذه المعاني تجمعها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصبر أربع شعب، الشوق، هلا بيشرح شو يعني الشوق، والشفقة، والزهادة، والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة صلى عن الشهوات، ومن أشفق عن النار أو من النار في روايتين اجتنب عن المحرمات، روايتين تقول واجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا إن الله إن إليه راجعون، تهاون بالمصيبات، في رواية تانية استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات، لأنه الوقت غير متاح، مو معلوم أنا قد بضل على قيد الحياة، ساعة ثانية دقيقة ساعة يوم يومين ليلة أسبوع الله أعلم، فيستفيد من الوقت ويسارع إلى الخيرات. نضيف إلى هذين العاملين الأساسيين أيضا كمان من جو الروايات أمرين آخرين وأصل إلى المقطع الأخير. الأمر الآخر وهو الثالث، لما بيكون عندنا فهم وقناعة وانتباه، لأنه أحيانا بيصير غفلة، أنه بالنهاية أخواننا وأخواتنا هاي الدنيا محدودة، هاي المصيبة اللي حلت فينا معلش كم يوم ننساها، كم يوم بتنسى، كم يوم بتهون، هونها بتهون، وكل شيء في هذه الدنيا محدود وضيق وصغير مهما تعاظم ومهما كبر، لأنه الدنيا أساساً صغيرة ومحدودة وفانية وإلى آخره. فإذا كان نظرتنا للدنيا وما في الدنيا ما نربحه أو نخسره، ما نفقده أو نحصل عليه، هي نظرة هذا الفهم العقائدي والإيماني، حينئذ بتضل مصيبة أهون، بتضل قصة أهون، بتضل اللي عم بضيع من إيدنا أهون، نصبر عليه ونتحمله. وأيضا وهذا معنى ورد في العديد من الروايات، والأمر الأخير أنه كمان فهمنا أنه مقابل الصبر شو في جزع. طيب إذا جزعنا، في حديث عن الأمير عليه السلام بيقول هذا المعنى، أنه هلأ إذا أنت جزعت المقادير حتيجي عليك، المصيبة صارت، الواقع حصلت، شو حيتغير من الواقع؟ سواء جزعنا أم صبرنا هذا لن يتغير، لن يغير من الواقع شيئا، لن يعيد الميت إلى قيد الحياة، ما احترق من مالنا لن يعيده، ما فقدناه من أرض بالاحتلال لن يعيده، هذا الجزع لن يعيد إلينا شيئا، وأيضا ما بنحصل فيه على أجر لأننا جزعنا لم نصبر. أما يعني لا فائدة دنيوية من الجزع ولا فائدة أخروية من الجزع، أما الصبر ففائدته الأخروية ذكرتها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفائدته الدنيوية أنه به نستطيع أن نكمل حياتنا. طيب اللي مات مات، ولكن نستعيد أرضنا ونستعيد خيراتنا ونستعيد كرامتنا ونستعيد أمننا، وما خسرناه نستطيع أن نعوض الكثير منه ونأتي بأفضل منه، لكن إذا صبرنا وليس إذا جزعنا وتراجعنا وهزمنا وانكسرنا. مقطع الأخير بهذا السياق اليوم يا إخواننا في هذا الزمن في هذا العصر، نعم نحن في مواجهة كل هذه التحديات اللي حكيت عنها أنا قبل شوي، نحن هناك واجبات ملقاة على عاتقنا، واجبات عبادية وواجبات عمل وواجبات سلوك وواجبات شخصية وواجبات عائلية وواجبات عامة، لأن احنا مسؤولين عن ناسنا وعن مجتمعنا وعن مصيرهم وعن مستقبلهم وعن حياتهم، كل واحد منا مسؤول، مو فلان اللي بالتنظيم السياسي الفلاني أو الفلان العالم الفلاني أو الزعيم الفلاني، لا لا، كل واحد مسلم هو مسؤول، له هذه المسؤولية العامة مثل ما حكينا بليالي سابقة. طيب في هذا الزمن المسؤوليات أصعب، هذا في المسؤوليات، مسؤوليات كبار وجسام، ولكي نستطيع القيام بمسؤولياتنا وواجباتنا نحتاج إلى مشقة كبيرة. أيضاً في عالم المعاصي، في عالم المعاصي في هذا الزمن، أنا لا أتصور أنه في زمن، في أي زمن بالتاريخ كانت الأرض يتاح فيها الوسائل والإمكانيات والشهوات والإغراءات على مدار الدقيقة والثانية والساعة، ومثل ما أنا بقول أحيانا على مدار النفس، للمعصية وللذنب. ما مرق زمن مثل هذا الزمن، هذا الزمن اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة عليهم السلام، هي روايات موجودة عند الشيعة والسنة، أنه يأتي زمان كذا القابض على دينه مضمون، يعني كالقابض على الجمر. كيف واحد حمل الجمر بإيده بيقدر يشد عليه؟ قد ايه بيقدر يتحمل؟ نص ثانية، ثانية، ثانيتين، قد ايه بيتحمل؟ أصعب شيء على الإنسان تحط له جمر بإيده وتقول له أقبض عليها. هذا الذي نحن فيه حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1400 سنة، هذا هو زمانه. نحن الإنسان وين ما راح، بالبيت، بالتلفزيون، بالراديو، بالجريدة، بالمجلة، وهلأ اجتنا من كم سنة مصيبة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما حكينا كل شيء متاح. وبلد مثل لبنان لا يلتزم بقوانين، إذا حطت قوانين تضبط هذه المسائل بيطلعوا ناس هون وهونيك بيسوي لك حرية الرأي والحرية العامة وما بعرف شو. طيب، فكل شيء متاح، كل شيء مفتوح، كل شيء مسهل قدام أي إنسان، قدام أي إنسان. بالزمان كان إنه والله الأهل يضبطوا ما يجيبوا تلفزيون، أو إذا جابوا تلفزيون يضبطوا القناة، أو إذا مثلا ضبط، هلا شو بده يضبط؟ لا يضبط، هاي قطعت، هاي مرحلة تمنع كتاب وتمنع مجلة وتنزل تلفزيون عن القمر الصناعي، والجمارك تصادر كتب على المطار وعلى المينا، هاي كلها خلصت في زمن الاتصالات، في زمن الانترنت. اليوم كل شيء متاح، الكتاب والورقة والكلمة والصورة والنشيدة والغنية والخطاب والبدكية، كل شيء مفتوح وحملينه معنا بالجيبة كمان. أصغر شاب وأصغر بنت لأكبر زلمة ومرأة بيحملوه بجيبته، بياخد زاوية، بيفتح مطرح ما بده، بيسمع اللي بده إياه، بيشوف اللي بده إياه، بيحكي مع اللي بده إياه. ايضا في عالم، هذا في عالم المعاصي، في عالم المصائب. وبالتالي ايضا ولا يوم بالتاريخ كان الشيطان هالقد، ابليس عنده جنود جن وانس، وعنده وسائل اغراء ووسائل انحراف وسائل دعوه واغراء وتزيين للوقوع في المعصيه ولمخالفه الله سبحانه وتعالى واطاعه الانفس الاماره بالسوء. قطعا ما مرق زمان كالزمان الذي نحن فيه. وبالمصائب بالزمان كان بده والله يومين ثلاثة لا يقتلوا 1000، هلأ بقصف طيران واحد بيقتل 1000. يعني الأدوات والوسائل والتطور اللي صار متاح، الأمراض، الجراثيم، الحروب، الأسلحة المتطورة، وسائل الإعلام، إمكانية إثارة الفتن والحروب، وا 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 الحروب الاقتصادية، مجتمع بكامله بتجوعه، بتدمره، بتحاصره. هذا اليوم موجود، مشان الله جوعنا العيلة الفلانية، شعب بكامله يحاصر ويجوع، مثل اليوم في قطاع غزة، مثل اليوم في اليمن. دول بأكملها بتكون طالعة اقتصاديا شوي بتنهار بليلة ما فيها ضوء قمر، هذا اللي بيسموه الاغتيال الاقتصادي اللي بيعملوه الأمريكان، مثل ما عملوا بماليزيا وغير ماليزيا. مصائب وبتحل، وبتسقط هالبورصات، وبيسقط ثمن العملة، وبينهار الاقتصاد، وبتصير العالم في مكان آخر، ولحق على جلطات، ولحق على سكتات، ولحق على مصايب، ولحق على مرضى وانهيارات عصبية وإلى آخره. هذا زمن صعب. وفي الزمن الصعب، في المشقات الأقوى والأكبر، نحن نحتاج أن نستعين بهذا الصبر. ما عندنا غير الصبر بالدرجة الأولى لنواصل حياتنا، ونواصل إيماننا، ونواصل جهادنا وثباتنا، ونصنع مصيرنا كما أراده الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا وفي الآخرة. في كتير ظواهر أيضا نحن محتاجين شوي نقعد وندقق. هلأ إخواني بالليالي السابقة حكوا عن موضوع شبكات تواصل، وشو منقول وشو بينقال وشو بينحكى، ومدى خطورة هذا الموضوع. مثلا من جملة الأمور اللي بدها علاج وبدها ضبط هو موضوع الاختلاط. هلا انا نحن ما عم نلزم العالم، كل واحد حر هو بحياته بدينه باختياراته، هو حر. لكن خلينا نحكي عن حالنا نحن. عن بيئتنا، عن جماعة اللي بيعتبروا حالهم أنه هن نعم هم يلتزمون بـ بـ بهذا الدين وبتوجيهات وبإرشادات هذا الدين. في ظاهرة عم يعني هي موجودة من زمان، مش أنه هلأ جديدة، موجودة من زمان ومتقدمة وتتطور حتى في مجتمع المتدينين وجماعات المتدينين، بدأ إعادة مراجعة، بدأ إعادة ضبط، هو الاختلاط. حتى نكون شفافين نحكي عن حالنا، يعني هلأ مثلا بيكون مجموعة من الشباب، نحكي عن حالنا جوا جوا، شباب بالعشرينات بيشتغلوا بالمقاومة أو بالعسكر أو بأي مؤسسة مؤسسات، متزوجين وهم أصدقاء، بيجوا والله عاملين عشوة، عاملين غدوة، ظاهرين، بيجوا الشباب هن ونسوانهم، بيسهروا 3-4 ساعات، بيمزحوا، بيضحكوا، بيحكوا مع بعضهم. طبعا بالنسبة لكثير من الناس هذا شيء عادي، لكن هذا أحيانا، هذا قد في بعض الحالات، لما ما بدي فوت أنا على الموضوع الفقهي والشرعي، هذا مطلوب الناس يضايقوا فيه ويرجعوا المكتب الوكيل الشرعي والعلماء والمراجع، لكن بيحكي الفكرة العامة. نعم، هذا شو عم بيولد أحيانا؟ عم بيوصل لمجموعة محرمات بنفس القعدة، نفس الاختلاط بدون ضوابط، اثنين النظرة الحرام، النظرة بريبة، هذا عم يعمل مشكلة. بعدين فلان مزح مع فلاني، فلاني مزحت مع فلان، في غيري، في حسد، الشيطان بفوت بحرك الغيري، بحرك الحسد، بيعمل مشاكل بين الزوج وزوجته، بتأدي أحيانا إلى الطلاق. عم تتراكم الأمور، روحوا فتشوا عن أسباب الطلاق. واحد منها الموضوع المخدرات اللي حكيت عنه، بس واحد منها هذا النوع من الاختلاط اللي هو بلا ضوابط وبلا حدود وخارج المأذون به من الناحية الشرعية، بل يتطور الأمر. طبعا الحمد لله هذا ما عنا إياه، بس ممكن يصير إذا هذا الموضوع منضل متسامحين فيه، لكن كما يجري في كثير من المجتمعات الأخرى إلى العلاقات غير المشروعة، إلى ما يسمى بالخيانة الزوجية. وشوفوا بالعالم، شوفوا بالغرب، شوفوا بأوروبا، شوفوا بكثير من المجتمعات، لما بصير في هاي الخلطة والأعداد والسهرات والمزح والضحك والترف واللهو وا 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 وا، غالبا عم بيوصل، هلا ما بدي اقول غالبا، في احيان كثيره يؤدي الى حتى الى علاقات غير شرعيه. وبعدين اذا اكتشفت هذه العلاقات الشرعيه، علاقات غير شرعيه، ما تؤدي اليه كمان من طلاق، احيانا من قتل، كما يجري في مجتمعاتنا الشرقيه، دمار بيوت، خراب بيوت. طيب منين بلشت القصه؟ بلشت من القعده، بلشت من الاختلاط. هما هو ابليس ببلش معانا من الامر السهل الهين اللي حتى فيه شبهات حلال وحرام، والحدود تبع الحلال والحرام فيه احيانا ممكن يكون ضائعة عند الناس. لو كان هذا فقط من دائرة الشبهات، لانه هيدا الموضوع انا ليش ما فتت عليه بالموضوع الفقهي؟ لانه انا برأيي هذا الموضوع من رسم حدوده مش سهلة وتطبيقه مش سهلة، ولذلك هو من موضوع الشبهات. اذا واحد عن جد حريص على عائلته، على زوجته، على حاله، على أولاده، على دينه، على دين أهله، على قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بده يتجنب حتى الشبهة، حتى أن يدخل في موارد الشبهة ويبتعد عنها ويحتاط حتى لا يتورط. ما بدي فوت تفاصيل، أنتم بتقدروا بتشوفوا البرامج الاجتماعية لبعضها يعرض على التلفزيونات. أما إذا بتشوفوا شو في بالغرب، في كوارث على هذا الصعيد. طيب بده يروح يحل، منين بدك تحل يا اخي؟ نرجع على الاساسيات، رجع منين بلشت المشكل، منين بلشت القصه؟ بلشت من الاختلاط الحرام، من النظر الحرام، من روح على البديهيات البسيطات وعالج من هون حتى ما توصل لما هو اصعب ولما هو أسوأ. وبهذا الزمن طبعا كمان خلينا نكون شفاف وصريح، مع الفضائيات والتلفزيونات والأقمار الصناعية والإنترنت، مع المدة لا بتعود في زوج بتعجبه زوجته، لا زوجة بيعجبها زوجها، وكلكم فهمانين علي شو عم بحكي، والعالم فهماني على بعضها، وما بيعود حدا يتحمل حدا، ولا عود حدا يتقبل حدا، ولحق على فلتان. طيب بهيك مناخ، بهيك مخاطر، لا، نحن بحاجة إلى أن ننتبه أكثر إلى مظاهر العفة، إلى مظاهر التحصين، إلى مظاهر طيب يجي واحد مثلا بنته صبية عمره 16 17 سنة وبيجيب لها أستاذ عمره 20 سنة 30 سنة قال عم بدرسها رياضيات، بيقعدوا وياها لحالهم ساعة ساعتين. أنا ذكرت لكم بهوديك الليالي إنه إبليس مع مين عم يحكي؟ عم يحكي مع نوح. مع مين عم يحكي؟ عم يحكي مع موسى عليه السلام. مع أنبياء الله العظام، مع أنبياء أولي العزم. بس يدلهم لما سألوه وين تمسكوا على رقبته بتعصوا؟ قلت لكم اياهم بليلتين. قال له عندما يخلو رجل بامرأة ليست لا تحل له. بيجي بيقول له ابليس شخصيا، ابليس شخصيا، مو جنوده ضباطه العسكر تبعه، لا هو شخصيا. فبيقول بالرواية فانا صاحبه دون اصحابي، انا ما بجيب جماعتي يمسكوه، انا بمسكوه. إذا هذا النوع من القضايا اللي اليوم في تساهل فيها، في تسامح فيها، لا ما هو هذا أستاذ كتير آدمي ومتدين، وهذا البنت كتير آدمي ومتدينة وعفيفة وشريفة وخفيفة ونحيفة وإلى آخره، يا أخي هذا موضوع يعني ما تواخذوني، يبتلى فيه كبار القوم، الأولياء العظام، العباد، الزهاد، والروايات والأحاديث. يبتلى في الإنسان، الله يلعن نفس الأمارة بالسوء والشيطان ولحظة الضعف والوهن. ليش؟ بدنا نحط حالنا وشبابنا وبناتنا وزوجاتنا وعائلاتنا بهيك موقع. ليش ما نحطهم بهيك موقع؟ ليش ما نورطهم هيك ورطة؟ ليش ما نفتح هذا الباب؟ أحيانا بيصير في فساد بدك تحاربه وتشيله، أحيانا يجب أن تسد باب الفساد حتى لا يدخل ولا تصل النوبة إلى مواجهة هذا الفساد. سد الباب، سد الشباك، بس نحن مفتحين بوابنا وفتحين شبابيكنا وشوي بدنا نقعد نلطم على حالنا. هذه أيضا من الظواهر التي أحببت في ختام هذا النوع من الخطب أن ألفت له، لأنه طبعا من الأمور المؤثرة جدا في مجتمعنا، هاي بتدمر المجتمع كمان، مثل ما حكيت عن المخدرات هاي كمان بتدمر. روحوا شوفوا ليش انا عم بستند على معطيات حالات الطلاق بالمحاكم الشرعية وعند المشايخ وعند الشيعة والسنة وعند المسيحيين وعند الدروز وعند الكل، ومين عمل دراسات؟ طيب ليش هذا المشكل صار؟ ليش هذا الزوج والزوجة صبايا وشباب سنة سنتين بيطلق؟ وفي احيانا لا بيكون صارنا 20 سنة عايشين مع بعضهم ولا أحلى من هيك، وبيحبوا بعض وجابوا أولاد وربوا أولاد، وآخر شيء خلاص ما عاش يطيقوا بعض. طيب شو السبب؟ فتشوا على الأسباب. طبعا ما في سبب واحد، ما في عامل وحيد، لا في مجموعة أسباب، هاي من جملة هذه الأسباب التي تؤدي. في كل أحوال نحن نحتاج في مواجهة حياتنا هو الصبر. وأعظم درس من كربلاء، إذا ما نختصر كربلاء كلها، من المدينة، من اللحظة التي قال فيها الحسين عليه السلام لوالي المدينة ومثلي لا يبايع مثله، بدأت المواجهة من هذيك اللحظة. من أي لحظة؟ حتى لما عم يتسمع الحسين كلام الوالي بعد ما بلشت مواجهة، بس لما سمع الكلام وقال له يزيد كيت وكيت 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 ومثلي لا يبايع مثله، بلشت المعركة والمواجهة. من هون بلش الصبر، الصبر على الموقف وعلى تبعات الموقف وعلى تداعيات الموقف في المدينة. وبالتالي دغري ان التداعيات تبعه شو؟ ان واحد يجمع عياله أنصاره أصحابه أمواله ويغادر وطنه وبيته وبقية أهله ويخرج من المدينة. والتحدي كمان على الطريق العام، حسين عليه السلام ما راح بالطرق مثل ما راحوا بعض الآخرين، لا لا، على الطريق العام علنا، وكل العالم شافته هو طالع من المدينة، وكل العالم شافته على الطريق، وكان ممكن خلال الطريق يتعرض لأي مخاطر أمنية أو عسكرية، ودخل إلى مكة علنا، والمكان الذي أقام فيه علنا، والتقى مع كل الناس علنا. ولذلك ضاق صدر يزيد به فأرسل له من يقتله في مكة ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. إذن التداعيات، الغربة، الهجرة، ترك الوطن، تحمل مشاق الطريق، مخاطر الطريق، كل هذا بده صبر من الرجال ومن النساء ومن الولدان. من مكة إلى الكوفة وصولا إلى كربلاء وما جرى في كربلاء من بطولات وحماسة وتحديات ومواجهات دامية، وأيضا من أحداث مؤلمة ومحزنة ومأساوية، لكن في كل مشهد كربلاء في صبر، وبعد كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى دمشق إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، كل مشهد صبر، ثبات، تحمل، تحدي. طبعا بين هلالين هلا عنا وعند غيرنا لما الخطبة وبيحكوا في كتير شغلات لما بيقدموها بشكل محزن هي محزنة، لكن أحيانا هلا مقتضيات المجلس والخطابة بيصير في كتير مبالغات بالتعبير عن البعد الإنساني بس مشان يبكوا العالم، لكن بالدقة الدقة لا، إيه كان يبكوا، كان يقولوا شعار، وكان يوجهوا نداء، لكن العامل الصفة العامة هي صبر، ثبات، وتمكين، تحدي. هديك اليوم مدري من قال لي أنا ما سمعت، بس بده يسمح لنا فيها مين ما كان يكون، قال إنه سيدة زينب عليها السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام طلعت وكشفت عن راسها قدام العالم وخلعت حجابها وبين أعوذ العياذ بالله، شو الحكي هذا مع المنبر الحسيني؟ هاي سيدة زينب؟ هكذا نقدم زينب للعالم؟ زينب التي لا يوجد نظير لها في الصبر؟ هاي زينب؟ هاي زينبكم مو زينبنا، هاي مو زينب بنت علي بن أبي طالب، هاي مو زينب بنت فاطمة الزهراء، هاي مو زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخوان في موضوع ألا الوقت خلص تبعي، بس أنا دائما كنت أتجنب فوت بهاي الموضوعات، وهلا ما حغمق فيها، ولكن في مكان ما عم بيصير في إساءة لأهل البيت وللحسين وللنبي وللسيدة زينب ولبنات الحسين عليه السلام، عن جد لا تطاق ولا تتحمل، لا تطاق ولا تتحمل. يا عمي ما كانوا هيك، مش هذا المشهد اللي عم تقدموه للعالم، مش صحيح. هلا إن شاء الله ما يعملوا هيك هاي السنة يوم العاشر مثلا، في بعض الأماكن للأسف الشديد في مكان ما يوم العاشر شو بيجوا بيعملوا؟ قلب الحسينية بقلب الحسينية، هذا صار بكربلة كمان، بيجيبوا ما توخزونا، هيحكي الأمور مثل ما هي، بس لا أضرب مثل إنه وين صرنا، يعني في انحطاط بهذا الموضوع صرنا. بيجيبوا نعش وبيحطوا عليه تمثال إنه مين هذا الحسين عليه السلام، وبيركبوا على النعش واحد لابس ثياب أسد، إنه هذا شو؟ أسد سبع. وطبعا هذا الأسد كل شيء مبين، ديله ودنبه ما توخزوني مؤخرته كل شيء، إنه مين هو هذا الأسد اللي راكب على النعش وعم يعمل هيك على راسه؟ مين هيدا؟ هيدا علي بن أبي طالب، هيدا علي بن أبي طالب. يا أخي أنا شيعي لعلي بن طالب، أبرأ إلى الله عز وجل من هذه الإهانة لعلي بن أبي طالب، من هاي الإساءة لعلي بن أبي طالب. أنا واحد من المعنيين بهذا الموضوع قلت له مباشرة، أنت بتقبل بيك يعملوا لك إياه هيك؟ بيك مش علي بن أبي طالب. يعني شو عملتوا بعلي بن أبي طالب وبالحسين وبالسيدة زينب بأهل البيت؟ شو هذا اللي عم بيصير؟ أهل البيت بدون إيانا كلاب؟ أهل البيت بدون إيانا كلاب؟ الحسين عليه السلام كل قصة عاشورة مشان شو؟ كرامة وعزة، يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. بدو إيانا عزاء، بدو إيانا رأسنا مرفوع، بدو إيانا شامخين. شوي في ناس بدون ياخدونا على كربلة وغير كربلة ويحطوا جنازير برقابنا وبإيدينا وجرينا ويمشونا مثل الكلاب ونعوي مثل الكلاب. هذا أي دين وأي عقل وأي شريعة وأي مذهب وأي أهل بيت؟ هؤلاء أعظم المسيئين، هؤلاء يذبحون الحسين عليه السلام في كل ليلة وفي كل يوم، وهم يدعون أنهم يبكون على الحسين. هذا المعين، وين هذا بالدين؟ وين أهل البيت عملوا هيك؟ وين أئمتنا عملوا هيك؟
وين موجود برواياتنا وأحاديثنا؟ يا خي جيب لي رواية ضعيفة مرسلة ما إلى أساس من الصحة، بس جيب لي رواية. أمتنا قالونا عملوا هيك يا جماعة، أمتنا قالونا أبنوا كربلاء وعاشورة بهالطريقة اللي عم تقدم فيها، أمتنا قالونا احكوا عنا هيك، هاي كربلاء هاي زينب. لذلك نعم الأمر محزن والأمر مبكي والأمر معيب والأمر مخجل، ويفتحوا لك معركة إلى أول ما إلى آخر، معركة إلى أول ما إلى آخر على هذه الشعيرة وتلك الشعيرة. يا أخي أنتم متعصبين لهذه الشعيرة وتلك الشعيرة، لماذا لا نجدكم في الدفاع عن الحسين وكربلاء وعتبات أهل البيت؟ لماذا لا نجدكم في الدفاع عن زينب عليه السلام؟ ليه؟ لماذا يصر البعض أن ينزف دمه في مكان فيه نقاش؟ بدي يكون كتير متواضع وهادئ، ما بدي فوت بهالمعمعة. يا خي في مكان فيه نقاش موضوع التطبير وغير التطبير، ولكن أين كان هؤلاء وأمثال هؤلاء عندما كان الإسلام والمسلمون والعتبات المقدسة والشيعة والتشيع وعتبات أهل البيت عليهم السلام والحوزات العلمية وتراث أهل البيت بخطر؟ ليش ما منشوفهم؟ ليش ما بيبينوا؟ جايين ياخذونا على عالم آخر؟ طيب عم نتسامح عم نتسامح عم نتسامح. أنا بعترف نحن من جملة الناس اللي إنه طيب خلينا هذا الموضوع بالحكمة بالموعظة الحسنة بالحوار الداخلي، ولكن وصلنا إلى مكان معيب معيب ومحزن جدا ومؤلم جدا. كربلاء هي الصبر الجميل، كربلاء هي الصبر العزيز، كربلاء هي صبر المنتصرين، صبر الشامخين، صبر الأقوياء، صبر المؤمنين الذين حفظوا لنا هذا الإسلام وحفظوا لنا هذه الأمة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.